الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتائب من الكذب في حديث الناس، تقبل روايته أو لا تقبل؟ نعم، تقبل روايته، والذي عليه جماهير من مضى من علماء الحديث. ومن كذب في الحديث والتائب من الكذب في الحديث النبوي، تقبل روايته أو لا تقبل؟ نعم، لا تقبل على الصحيح، ومسألة حولها نزاع. وممن ذهب إلى عدم قبول روايته ممن تقدم؟ نعم، الإمام أحمد والحميدي رحمة الله عليهما، وسبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن هذه هي المصلحة من باب، وأن هذا من قبيل الزجر والردع، حتى لا يجرؤ الناس على الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما عرفنا ما فيه من حماية السنة، فإن الشخص قد كما عرفنا قد يكذب في أوقات كثيرة وانتشر الكذب، فإذا تاب فلا يعرف نعم الأحاديث التي صدق فيها والتي هي من قبيل المكذوب. وعلى كل، الاحتياط للسنة هو أن لا يقبل حديثه. والمسألة فيها عرفنا نزاع بين العلماء على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. قال رحمة الله عليه، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. حصل النزاع بين العلماء في من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكفر أو لا يكفر؟ فهناك من أهل العلم من لم يرى كفره وهم الأكثر، وهناك من العلماء من كفره كإمام الحرمين الجويني، وكذلك آخرون من أهل العلم ساروا على هذا المسار، وهناك من أهل العلم من كفره إذا كذب في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإن استحلال الحرام من غير كذب على رسول الله كفر، فكيف إذا استحله بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإنه يجعل هذا شريعة عامة للناس. وهكذا العكس، تحريم الحلال المعلوم حله بالضرورة فهذا كفر، ولو لم يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جمع مع ذلك إلى ذلك الكذب بحيث أنه يجعل هذه شريعة للناس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع كذا أو حرم كذا، فهذا أعظم وأشد في كفره. وإلى هذا ذهب الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في الكبائر. ومن أهل العلم من ذهب إلى كفره إذا نسب الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير واسطة، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يذكر واسطة، لم يقول قال ابن عباس قال رسول الله وهكذا، لم يسق إسنادا منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أضاف القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا الذي ذهب إلى أو قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الصادم المسلول على شاتم الرسول، وبين أن هذا القول قوي جدا، القول بكفر من أضاف الحديث المكذوب من كذب وأضاف الكذب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وذلك لأن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب على الله، إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، ما هو كالكذب على سائر الناس، فإن الكذب على رسول الله كذب على من أرسله وهو رب العالمين، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالكذب على رسول الله كذب على الله، والكذب على الله عز وجل كفر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، والكذب بمثابة التكذيب أو أشد كما في هذه الآية وفي نظائرها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فقدم الله عز وجل مفتري الكذب وذكر بعد ذلك المكذب، فتقديم مفتري الكذب على المكذب هذا قد يدل على أن افتراء الكذب أشد من التكذيب، ومعلوم أن من كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال أشحكمه، الذي كذب النبي عليه الصلاة والسلام في خبر من أخباره أشحكمه كافر، طيب فإذا كذب عليه فإما أن يكون كذب عليه بمثابة التكذيب أو أن الكذب عليه أشد، إما أن يكون الكذب عليه بمثابة التكذيب وإما أن يكون الكذب عليه أشد من التكذيب، لأن الله عز وجل قدم افتراء الكذب على قضية على التكذيب، ومن أظلم افتراء الله الكذب أو كذبه بآياته، فإما أن يكون الكذب عليه كتكذيبه أو أن الكذب عليه أشد من تكذيبه، وعلى كلا الاحتمالين فإن الكذب عليه من قبيل الكفر. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه نحو هذه الأدلة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ثم قوى هذا القول الذي ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، لكنه كما عرفنا قيد ذلك بمن أضاف ما كذبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة، أما إذا قال قال ابن عباس قال رسول الله فهو كاذب على ابن عباس، يخبر أن ابن عباس قال ذلك وابن عباس لم يقل ذلك، أو قال أبو هريرة قال رسول الله هو كاذب على أبي هريرة، يزعم أن أبا هريرة قال ذلك وأظهر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك. إذن هذه المسألة من المسائل الخطيرة ما يتعلق بتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يستهان بهذا الأمر، فإن هذا الأمر من الأمور العظيمة. إلى هنا نكتفي بالذي قرأناه.